هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، حينما دعا داعي الجهاد قبيل غزوة تبوك جاء بعض المنافقين ليعتذروا عن الخروج إلى الجهاد في سبيل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين، ولكي يكون العذر مقبولا صبغوه بالصبغة الشرعية، فقال قائلهم: ائذن لي ولا تفتني. يقصد بذلك أنه يخاف على نفسه من رؤية نساء الروم، فأتى الرد من علام الغيوب ليكشف حقيقة الذي أخفوه، فيقول سبحانه: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وليست هذه المرة هي الوحيدة التي رسبوا فيها، بل كانوا أخفقوا في اختبار غزوة الأحزاب. يستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. فيأتي الرد من السماء من عالم الغيب والشهادة ليكشف كذبهم، فيقول: وما هي بعورة. إذن ماذا يريدون؟ إن يريدون إلا فرارا. إنه منهج سلكه المنافقون بلا حياء، والوحي يتنزل ليمرروا نفاقهم الذي امتلأت به قلوبهم. وإذا كان هذا مسلكهم وهذه أساليبهم والوحي يتنزل، فلا عجب أن يستمروا عليه بعد انقطاع الخبر من السماء. وها نحن اليوم نرى أبناءهم في ذات المنهج يسلكون نفس الطريق ويلبسون ذات الثوب، وربما صار خلفهم بعض السذج من الصالحين. فهم عندما يريدون نقض أمر شرعي أو تبرير قضية مخالفة للشرع قدموا بين يديه ما كان يقدمه أسلافهم. أيها المسلمون، وحتى لا يكون الكلام عاما، فلنضرب على ذلك بمثال، بل بقضية القضايا عند القوم. إنها قضية المرأة التي يراهنون عليها كثيرا، فاستمرار كثير من النساء على الستر والستر فاستمرار كثير من النساء على الستر وقناعة كثير منهن بالحجاب ورضا أكثرهن بدين الله الذي يأمر بالعفة والقرار والبعد عن الاختلاط بالرجال، كل ذلك لم يرق لهم. لماذا؟ نجد الجواب في القرآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلننظر في قوالب الشفقة والرحمة التي يصوغ بها هؤلاء مطالبهم في هذه القضية الضخمة الكبيرة التي تثار بين فينة وأخرى وبقوالب شتى. لقد عرفنا من أساليب القوم استخدامهم مصطلحات موهمة وعبارات براقة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والفساد. يؤتى بلفظ الحرية وكأنها أسيرة رقيقة، ويؤتى بلفظ المساواة التي لم تأتي به الشريعة قط، إنما أتت بلفظ العدل، ويأتون بلفظ التقدم والرقي والبعد عن التخلف والرجعية، يأتون بلفظ التوازن والإنصاف، ويأتون بلفظ البعد عن التطرف والغلو والتشدد بمنظارهم طبعا. وكل ذلك يمرر عندهم حسب العادات والتقاليد والضوابط الشرعية وبما لا يخالف الشريعة وغيرها من تلك العبارات لتمرير أفكارهم التي لا يستطيعون المجاهرة بها كلها خوفا من المجتمع، وهو أسلوب مرحلي مؤقت سرعان ما يتخلون عنه إذا تهيأت الظروف. لقد امتلأت كثير من الصحف أيها الإخوة ورسوم كاريكاتورية تركز على تلك الكلمة الفاجرة: ارفعوا القيود عن المرأة. وقبل فترة اطلعت بنفسي على أعداد صدرت في يوم واحد، قرأت 5 مقالات في صحيفة واحدة كلها تركز على هذا الموضوع، على رفع القيود عن المرأة. فهل هذا مجرد صدفة؟ وما هي القيود التي يريدون رفعها عنها؟ إن مقاما كهذا أيها الغيورون يضيق عن الاستشهاد بكلماتهم أو استعراض مشاريعهم التغريبية التي يكيدون بها للمرأة في بلاد الإسلام وفي بلادنا بالذات. ومقام كهذا أيضا لا يسمح بالتتبع، لكن الملاحظ أن القوم جاوزوا الكذب باسم الشريعة تارة، وباسم الوطن ثانية، وباسم المطالبة بحقوق المرأة ثالثة، وتارة الرابعة باسم فتح مجالات العمل للمرأة ومشاركتها في التنمية. وصار القوم يتخذون من وجود الخلاف الفقهي في مسألة معينة يتخذونها وسيلة للوصول إلى أهدافهم. وإلا فإن من عرفهم وعرف سيرتهم يدرك تماما أنهم من أعظم الناس بعدا عن الحفاوة بكلام أهل العلم والفقه، ويدرك أيضا أن التذرع بالخلاف الفقهي إنما هو جزء من منظومة ودائرة متكاملة لا يمكن فصل جزئياتها عن بعض. ومن واقع منتديات كثيرة واجتماعات متعددة يدركها المتابع جيدا تلك المنتديات والتجمعات التي رتبوها وعقدوها من أجل مناقشة هذه الأمور والدعوة إليها، تنتشر بينهم صور يندى لها الجبين. ويتساءل الغيور: إذا كانت هذه الصور وهذا التزين والتكشف في تلك الألبسة التي لا يقرها عالم ولا عاقل غيور، إذا كانت هذه الصور وهي معلنة فماذا وراء الكواليس؟ وإذا كانت هذه الصور المعلنة أيضا في حدود الضوابط الشرعية فلا ندري كيف ستكون إذا ذهبت هذه الضوابط. ولنا أن نتساءل أيها الإخوة، وقد تردد في لسان كثير منهم: أي قيود هذه التي يريدون رفعها عن نسائنا؟ إن هؤلاء حينما يطالبون بهذه الأمور إنما هي تمهيد لأمور أخرى لا تخفى على عاقل، يريدون أن تمرر بطرقهم المعروفة في التوطئة للشر. تقول إحدى هؤلاء المتحدثات في منتدى من المنتديات النسائية: إن النقاب متعلق بالتقاليد أكثر من تعلقه بالدين. أرأيت كيف نسفت هذه الجاهلة، كيف نسفت هذه المسألة من أصلها بهذا الكلام الباطل شرعا؟ وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم لبس النقاب بعدد من الأحكام الشرعية، ثم انطلقت هذه الجاهلة لتتحدث عن قضايا رياضة البنات في المدارس وكرة القدم وكرة السلة والفروسية النسائية وقيادة المرأة للسيارة وغيرها من القضايا. هكذا كان حديثها، مع تغييب تام لكثير من القضايا التي المرأة حقا هي بأمس الحاجة للحديث عنها. فأين الحديث عن قضايا العنف التي تمارس ضد المرأة وفق تقاليد فعلا مخالفة للشريعة؟ وأين الحديث عن حقها في وظيفة آمنة تحفظ لها كرامتها بعيدة عن الاختلاط بالرجال، أو السير مئات الكيلومترات يوميا قبيل الفجر ولا تعود إلا بعد العصر؟ وأين مناقشة المخاطر الواقعة على المرأة من جراء عملها في بعض المحلات؟ ونحن نقول هذا ليس مجرد توقع، بل من مئات الشكاوى من التحرش الذي وقع بعد إقرار القرار الأخير. كلام ليس مجرد خيال، بل هو كلام صرحت به كثير من الأخوات وشكت منه حينما خالفنا أمر الله تعالى واحتككنا بالرجال، وإن كان هذا احتكاكا فيما يظهر للناظر أنه قليل، فما الظن لو تمكن الرجال منهن وخلوا ببعض. أما ما لم يعلن فهو كثير، الله عز وجل أعلم به. ربما سكتت كثير منهن عن الحديث عما تعرضن له خشية الفضيحة أو لغير ذلك من الأسباب. ونعود لأسئلتنا، أين الحديث عن توفير مصروف لكل امرأة عاجزة عن الكسب، عن كل امرأة مطلقة أو أرملة يثبت عجزها عن العمل، بدلا من إذلالها ببعض البرامج التي تنطلق عاما وتتوقف أعواما؟ وأين الحديث عن دور الأم في المحافظة على نظام الأسرة، وعن أثر هذه الأم بحيث لا يتكون البيت في آخر المطاف من أبوين لا أم له؟ يا عقلاء أمتي، يا عقلاء بلادي، لقد سارت المرأة في كثير من الدول العربية وفق هذا المخطط تماما الذي ينادي به هؤلاء، وبعض دول الخليج وليس هذا سرا سارت خلف هذه الدعاوى. فماذا كانت النتائج وماذا حققوا منها؟ نتائج ذلك نراها واضحة تلوح لكل معتبر، ويكفي كمثل سريع أن عدد النساء العانسات بلغ في أكبر دولة عربية في السكان أكثر من 9.9 ملايين عانس. أما نسبتهن في بعض البلاد العربية، وهي تحديدا كما تقول الأرقام تونس وسوريا ولبنان والإمارات، أكثر من 40% من النساء وصلنا إلى هذا النفق، وهذا على أقل التقديرات. والمؤشرات الأخرى ليست أحسن حالا. فيا عقلاء أمتي ويا عقلاء بلدي، كيف نسلك طريقا؟ هذه بعض نتائجه التي يراها لا أقول البصير، بل يراها حتى الأعشى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فمن آخر الملفات المثارة في قضية المرأة إقرار أو قضية رياضة البنات في مدارسهن، ولنا مع هذا الموضوع وقفات. أما الوقفة الأولى فإن الفتوى الشرعية في البلد من كبار العلماء الذين خولوا من قبل ولي الأمر بالفتوى، وعلى رأسهم سماحة المفتي حفظه الله وشفاه، صريحة في تحريم هذا الأمر لما له من المآلات الفاسدة. فيتساءل الناس لماذا تتجاوز فتاوى العلماء الذين خولوا بالفتوى من قبل ولي الأمر؟ ثانيا، هل ممارسة المرأة للرياضة في حرام؟ يتساءل كثير من الناس، أليس قد سابقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن يقال إن أصل ممارسة الرياضة للرجل أو المرأة حلال لا شك فيه، حتى ولو لم يرد هذا الحديث الذي اختلف في صحته. فلو مارسته المرأة في البرية مع زوجها كمسابقة أو غير ذلك من أساليب الرياضة، أو في بيتها، لم يمنع منه عاقل فضلا عن عالم. لكن لماذا نتعامل مع هذا الملف الساخن والذي يطرح قضية المرأة وكأن القضية تناقش هل تمارس المرأة الرياضة في البيت أم لا؟ إن القضية أكبر من ذلك. فلماذا يناقشها البعض بسذاجة وسطحية مفرطة؟ ولماذا يفصل الحديث عن هذا الموضوع عن مآلاته وعن سياقاته وعواقبه؟ أما الوقفة الثالثة فهي حينما تبرز الكلمة العجيبة إقرار الرياضة بالضوابط الشرعية. فعن أي ضوابط يتحدث هؤلاء؟ ومن المعلوم أن المرأة أصلا حينما تلبس اللباس الرياضي فلا يمكن في الأعم الأغلب إلا أن تلبس ما يحجم العورة والمفاتن. ومن الذي سيضع هذه الضوابط؟ أهم العلماء المخولون بالفتوى لقد حرموها، أم يضعها غير العلماء؟ فما قيمتها حينئذ إذا نسبت للشرع؟ أيها الإخوة، أيها العقلاء، اقرأوا التاريخ. لقد أقرت رياضة البنات في بعض الدول العربية قبل 5 عقود تقريبا، أي 50 سنة، وربما جاوزت هذا بقليل. وحينما أقرت، أقرت بالضوابط الشرعية كما يقوله من ينادي بها الآن. والله أيها الإخوة، والله لم تمضي 20 أو 30 سنة على الأكثر من إقرارها بالضوابط حتى محاها الماء وطار بها الهواء، فشوهدت بعض بنات المسلمين والعرب، العرب أيها الإخوة، شوهدت بعض نساء المسلمين والعرب شبه عاريات في مسابح المسابقات الأولمبية العالمية التي يشاهدها مليارات من البشر عبر الشاشات، شوهدت شبه عارية في مسابح الأولمبياد وفي رياضة الجمباز وفي رياضة قفز الحواجز وغيرها من الرياضات. أما بقية الرياضات فحدث ولا حرج، ربما مارست بعضهن رياضات أخرى تقتضي الاحتكاك بالآخرين. أما الوقفة الرابعة والأخيرة فهي صرخة نذير وصيحة غيور عاش هنا في بلادنا حتى رأى بعينيه مآلات إقرار الرياضة النسائية في بلاده قبل أن ينتقل إلى بلادنا، حرسها الله من كيد المفسدين والفجار. تكلم هذا العالم برسالة أرسلها قبل نحو من 40 سنة، إنه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، إذ يقول، وهو الذي عاش في بلاده الشامية وفي سوريا تحديدا خلصها الله من كيد الطغاة والمجرمين، يقول رحمه الله: إنه لا يزال منا من يحرص الحرص كله على الجمع بين الذكور والإناث في كل مكان يقدر على جمعهم فيه، في المدرسة وفي الملعب وفي الرحلات، الممرضات مع الأطباء، والمرضى في المستشفيات، والمضيفات مع الطيارين مع الطيارين في الطيارات، وما أدري، وليتني كنت أدري، لماذا لا نجعل للمرضى من الرجال ممرضين بدلا من الممرضات؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل لديكم برهان فتلقوه علينا؟ إن كان كل ما يهمكم في لعبة كرة القدم أن تدخل وسط الشبكة، أفلا تدخل الكرة في الشبكة إن كانت أفخاذ اللاعبين مستورة؟ خبروني بعقل أيها العقلاء، لقد جاءتنا على عهد الشيشكلي وهو رئيس سوري في وقته، جاءتنا من أكثر من 30 سنة، يعني قرابة 60 سنة من الآن أو 70، جاءتنا فرقة من البنات تلعب بكرة السلة، وكان فيها بنات جميلات مكشوفات السيقان والأفخاذ، فازدحم عليها الناس حتى امتلأت المقاعد كلها، ووقفوا بين الكراسي وتسوروا الجدران وصعدوا على فروع الأشجار، وكنا معشر المشايخ نجتمع يومئذ فأنكرنا هذا المنكر وبعثنا وفدا منا، فلقي الشيشكلي فأمر، غفر الله له، بمنعه وبترحيل هذه الفرقة وردها فورا من حيث جاءت. فثار بي جماعة يقولون: أنتم أعداء الرياضة، أنتم رجعيون، أنتم متخلفون. فكتبت أرد عليهم أقول لهم: هل جئتم حقا لتروا كيف تسقط الكرة في السلة؟ قالوا: نعم. قلت: لقد كذبتم والله، إنه حينما يلعب الشباب تنزل كرة السلة 70 مرة فلا تقبلون عليها هذا الإقبال، وتبقى المقاعد نصفها فارغة، وحين لعبت البنات نزلت الكرة في السلة 30 مرة فقط، فلماذا ازدحمتم عليها وتسابقتم إليها؟ كونوا صادقين ولو مرة واحدة، واعترفوا بأنكم ما جئتم إلا لرؤية أفخاذ البنات. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي سردته ليس منه والحمد لله شيء في مدارس المملكة، ولا تزال على الطريق السوي، ولكن من رأى العبرة بغيره فليعتبر، من رأى العبرة بغيره فليعتبر، من رأى العبرة بغيره فليعتبر. وما اتخذ أحد عند الله عهدا ألا يحل به ما حل بغيره إن سلك مسلكه. فحافظوا يا إخوتي على ما أنتم عليه، واسألوا الله، واسألوا الله وأسأله المعونة معكم. إن المدارس هنا لا تزال بعيدة عن الاختلاط، قاصرة على المدرسات والطالبات. انتهت صرخته وانتهى تحذيره رحمه الله. أيها الناس، إني داع فأمنوا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام بشر وسوء وفساد للشباب والبنات، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، ورد كيده.